في صحيح البخاري قلبان وعى، في صحيح البخاري قلبان وعى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة ولم به بعد الشتات، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. قال عليه الصلاة والسلام: ويلقى الشح. يلقى الشح يعني البخل، الشح هو البخل والإمساك، وقد حذر الله تعالى من ذلك فقال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الشح ليس مقصودا به فقط الشح والبخل بالمال، بل البخل بالجاه. أحيانا أنت يكون لك مثلا جاه عند قومك أو مثلا في وظيفتك أو في الحارة أو كذا، لك مقامك ويحترمونك، فيأتي شخص يطلب منك أن تشفع له عند فلان بينه وبين خصومة، أو تشفع له عند والد زوجته ليحل مشكلة مثلا معينة أو غير ذلك، أو عند فلان ليؤخر عنه استلام الدين منه، فتبخل بجاهك، قل والله ما لي شغل وتدبر نفسك وحل مشاكلك. لماذا تبخل بجاهك؟ هذا من البخل. من البخل البخل بالعلم، واحد ربما يسأل عن معلومات يعرفها فلا يفتي بها أو ما يعلم الناس إياها، أو ربما يبخل بالنصيحة، فمثلا يعرف أن فلانا مقصر في مع والديه أو مقصر في صلاته فيبخل بالنصيحة فلا ينصحه بذلك، فهذا أيضا من الشح، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، والله جل وعلا قد بين التحذير منه فقال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال: ويلقى الشح ويظهر الجهل. يظهر الجهل يعني ينتشر الجهل بين الناس. وبالمناسبة يلقى الشح هناك شرح آخر لها ذكره بعض الشراح، وإن كان ليس راجحا فتجنبته، لكن من باب الفائدة نذكره. قال بعض الشراح: يلقى الشح يعني يترك الشح ويصبح الناس كلهم كرما. قيل له: لماذا فهمت هذا الفهم؟ قال: يلقى كما تقول ألقيت نعلي، يعني تركتها، ألقيت العصا تركتها. ولأن في أحاديث أخرى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المال يفيض، يقول كما سيأتي في الحديث نفسه، قال: حتى يهم رب المال، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته. يصير الواحد عنده زكاة ويطلع بزكاته، يقول: يا جماعة تعرفون واحد فقير؟ يقول: لا والله ما نعرف أحد، يمكن القرية الثانية فيها فقراء. يسافر إليها: يا جماعة فيكم أحد فقير محتاج؟ أحد بيتزوج ولا عنده فلوس؟ أحد عليه دين يا جماعة؟ أحد مريض ما عنده فلوس يعالج؟ أحد؟ كلهم يقولوا: لا والله كثر الله خيرك، لا والله. فيقول: يا جماعة طيب زكاتي ماذا أفعل بها؟ يهم رب المال من يقبل صدقته. فبعض الشراح قال: ما دام قال عليه الصلاة والسلام يلقى الشح وفي نفس الوقت قال يفيض المال، معناه أن الناس خلاص مع كثرة المال يصبح ما في أحد شحيح، كلهم كرام. والصحيح أنه يلقى الشح هو ما ذكره الفريق الأول، أنه يكون الشح بين الناس موجودا، وكما قال الله تعالى: إني ألقي إلي كتاب كريم، يعني أن أحيانا تقول يلقى الشيء يعني أنك تجمعه وتحوطه، وهو المراد بهذا الحديث. قال: ويظهر الجهل وهو مصداق يقبض العلم. قال: والفتن، تظهر الفتن بين الناس، الفتن المتنوعة كما جاء في الحديث، في حديث حذيفة مع عمر: فتنة الرجل في نفسه وفي ماله وفي أهله، ويصبح الفتن متعلقة بالنظر الحرام، السمع الحرام، المال المشتبه اللي الواحد ما يدري هو حلال ولا حرام، فتن المشتبهات، يقع شيء ما تدري يا جماعة هو نتبع فلانا أم نتبع فلانا، يظل الحليم فيها حيران، هذا أيضا من الفتن. والذي ينجي الإنسان منها هو اتباع النص الصريح في الكتاب والسنة، اتباع العلماء الموثوقين. قال عليه الصلاة والسلام: ويكثر الهرج. الهرج أصله في اللغة هو الاختلاط والقتال، هذا الهرج. ومنه أيضا زنا، يقال مثلا هرج هرجا، يعني إذا وقع في الفاحشة. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: يتهارجون تهارج الحمر، يعني لما ينتشر بين الناس الفاحشة ويقل الحياء والخجل، يصبح عافانا الله وإياكم ربما الرجل يقع بالمرأة في وسط الطريق ويعتبرون أمر عادي. يعني مثل ما هو اليوم موجود في عدد من البلدان، الرجل يقبل المرأة في الطريق ويمر به الناس والأمر عادي عندهم، ما عندهم مشكلة. هذا الفعل كان في هذه البلدان في أوروبا قبل أكثر من 100 سنة من أكبر الأخطاء عندهم، ربما الشرطة تعمل له مشكلة لو وجدته يفعله. وكان الحجاب في أوروبا موجودا أصلا، أصل الديانة النصرانية فيها حجاب. لذلك لو ترون الصور المنتشرة لمريم، وإن كانت صور غير حقيقية، لكن الصور المنتشرة لمريم عليه السلام التي يعلقونها في بيوتهم وفي كنائسهم هي بحجابها، ما في ولا صورة لمريم وهي عفوا لابسة لبس يعني سيء أو ناشرة شعرها، كلها بحجابها. دليل أصلا أن الدين النصراني أمر بالحجاب في الأصل. ثم بعد ذلك لما تركوا تعاليمهم وصارت البلدان قريبة من العلمانية، يعني حتى الدين النصراني ما يحكمهم، ظهر عندهم هذه المظاهر من تقبيل الرجال للنساء في الطرقات والأمر عادي. هذا الفعل سوف يزداد سوءا، حتى يصل أكرمكم الله إلى مرحلة ليس فقط أن يقبل المرأة، بل أن يقع فيما هو أكبر من ذلك، ويمر به الناس عادي عندهم، ما عندهم يعني لا يستغربونه، كما أن من قبلهم كانوا لا يستغربون ما يقع من تقبيل ونحوه. ولذلك قال في الحديث أنهم يتهارجون تهارج الحمر، كما أن الحمار يقع ذكرانها على إناثها على الأتان، كذلك يكون الناس مثل ذلك. وفي الحديث الآخر أن أطيبهم وأحسنهم الذي يقول لو واريتها خلف الجدار، يعني يصبح حتى اللي بينكر المنكر ما يستطيع يقول له لا تزني، يقول يعني أنا ما أقول لك لا تزني لكن لا تفعل هذا أمامنا، يقول خيرهم الذي يقول لو وريتها خلف الجدار، نسأل الله العافية والسلام. والهرج المراد في هذا الحديث هو القتل، وهي لفظة بلسان الحبشة. والنبي عليه الصلاة والسلام ربما استعمل ألفاظ الحبشة أحيانا، كما قال لأم خالد بنت أبي العاص، فتاة صغيرة، بنت صغيرة عمرها 2 أو 3، لما جيء للنبي صلى الله عليه وسلم بثوب قماش له أعلام في خطوط، قال أين أم خالد؟ فجيء بها صغيرة فوضعه عليها عليه الصلاة والسلام، لفه عليها، ثم جعل يشير إلى أعلامه إلى خطوطه ويقول هذا سنة يا أم خالد، هذا سنة يعني هذا جميل بلسان الحبشة. وكانت هذه الصبية ولدت في الحبشة ونشأت مع أطفال الحبشة، فهي يعني تتكلم اللغتين صح التعبير، فكان يقول لها هذا سنة يا أم خالد، يعني ملاطفة لها هذا حسن. فالهرج هي لفظة من ألفاظ الأحباش أصلا، وإلا فمعناها القتل. قال ويكثر الهرج، قالوا يا رسول الله وما الهرج؟ لأنها لفظة ما هي عربية، فالصحابة ما فهموا كيف الهرج، ما معنى الهرج، هل تريد به الفاحشة ولا تريد به القتل، وما الهرج؟ قال عليه الصلاة والسلام هكذا بيده فحرفها، أشار بيده كأنه يريد القتل، وقال القتل القتل. ثم قال عليه الصلاة والسلام وحتى يكثر فيهم المال حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، يصبح الواحد يطوف بصدقته. وفي الحديث الآخر قال إن الناس يقولون لا حاجة لي فيه، قيل إن هذا يكون في آخر الزمان بعد نزول عيسى عليه السلام. أنتم تعلمون أيها الأكارم أن الدجال يخرج ويكون قد خرج قبله المهدي واجتمع الناس عليه، ثم يخرج الدجال، فإذا خرج الدجال ووقعت الفتنة به وكان ما كان من أمره، بعد ذلك يظل الدجال كما جاء في الحديث يظل في الناس 40، منها يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامي كأيامكم، وسيأتي الكلام إن شاء الله عن الدجال وما يتعلق به. ثم يعني يضيق بالناس الأمر والمهدي وأصحابه يكونون في جبل في فلسطين يعني محصورين كما جاء في أحاديث، ثم ينزل الله تعالى عيسى ابن مريم قد وضع كفيه على أجنحة ملكين عليه مهرودتان يعني رداء، قطعتان من الرداء كأنما خرج من ديماس، يعني شعره مليء بالماء، إذا خفض رأسه قطر من شعره ماء كأنه جمان اللؤلؤ إلى آخر وصفه. فينزل فيقتل عيسى بن مريم، يقتل الدجال. بعد عيسى بن مريم يعيش عيسى بن مريم عليه السلام مع الناس، قيل 7 سنين وقيل أكثر من ذلك في أحاديث أخرى وصلتها إلى 40 سنة. خير العيش مع عيسى بن مريم، يقول عليه الصلاة والسلام إن اللقحة من الغنم من الإبل تكفي الفئام، تكفي قبيلة كاملة، وأن الناس يأكلون الرمانة ويستظلون بقحافتها، يستظلون يعني بقشرها من عظم حجمها. وذكر أنه وجد في عهد عمر بن عبد العزيز، قالوا لما تولى كان يبحث في الخزائن، قال فوجد حبة رز في حجم البيضة ومعها ورقة مكتوب فيها: هذا كان ينبت حين كان الناس يتقون الله. أي ذكرها بعض المؤرخين يعني، وأن الله تعالى يعني يبارك في الأرض ويبارك في النسل ويبارك في الرزق إذا شاء سبحانه وتعالى، وينزع البركة متى شاء. فيبارك الله تعالى مع عيسى بن مريم في أطعمة الناس وأشربتهم وفيما يتخذونه من أمورهم. فذكر أن قوله عليه الصلاة والسلام أن المال يفيض أن في عهد عيسى، فيصبح الواحد عنده أموال، عنده إبل مثلا، عنده 1000 من الإبل، فإذا جاءت الزكاة أخرج منها الزكاة، ثم صار يمر بإبله يقول: يا ناس هذه زكاتي، هذه 10 من الإبل أو 20، في أحد يحتاج زكاة؟ خذها الإبل زكاة، ها خذها ببلاش، عندي زكاة غنم، عندي زكاة ذهب، يطوف بها لا يجد من يقبل صدقته. كل واحد يقول: الله يكثر خيرك، والله عندي بيتي مليء بالطعام وبالمال وغير ذلك. قال: وحتى يعرضه، يعرض المال، فيقول الذي يعرضه عليه: لا إرب لي به، ما أحتاجه، لا إرب يعني لا حاجة لي به. قال: وحتى يتطاول الناس في البنيان، حتى يتطاول الناس بالبنيان يعني يبدأون يتنافسون، وهذا واقع اليوم، واقع، بحيث أنه يقال: والله هؤلاء بنوا أطول برج، طيب كم طول برجكم؟ قالوا: والله طول برجنا كذا وكذا. فيبحث غيرهم عن شركة أقوى من الشركة التي بنت الأول حتى تزود في يبني برجا أطول منهم 50 متر ولا 100 متر مثلا، ثم إذا بناه علم الآخر به قبل أن يتم الأول بناءه، ثم يتم الأول بناءه، ثم جاء وقال: أنا أبغى شركة تزود عن الثاني. يتطاول الناس بالبنيان، يعني يريد أن لما يذكر إيش أطول بناء في العالم يقال: والله بناء فلان. هذه الظاهرة سبحان الله ترى ما ظهرت إلا ربما آخر 20 سنة ولا لا. وأذكر أن يعني أحد رؤساء، أظن مهاتير محمد وفقه الله، اللي كان لما رأس ماليزيا ثم قال من بين تطويره لماليزيا، قال: سأبني فيها أعظم برجين وكذا، ثم بنى البرجين المعروفين في كوالالمبور، وقبله وبعده كانت هذه الظاهرة موجودة، ولا يزال إلى اليوم لا يكاد يمر وقت إلا وتقرأ في الصحف: فلان يبني أطول برج في العالم. هذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: يتطاول الناس في البنيان. قال: ولا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانك. هذا لكثرة الفتن، ويصبح الواحد ما هو قادر يسيطر على عياله، ما هو قادر يسيطر حتى على بناته، ويصل إلى مرحلة يعني ربما حتى زوجته ما يقدر يضبط تعامله معها، أو لا يحمي عرضه، الظلم اللي يقع عليه ما يستطيع أن يدافع عن نفسه، وتجتمع عليه هذه الأمور. فإذا ليس هو يذهب إلى القبر ليراه، لكنه يمر بالمقبرة وهو ماشي وهو عنده هم، عنده إما مشكلة مع أحد، ولا بنته وقعت في شيء، أو ولده وقع في شيء، أو حصل شيء معين، فمن شدة الهم يمر بالقبر ويقول كما قالت مريم عليها السلام: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. يا ليتني مكانك يا صاحب، يا ليتني ميت ولا وقعت لي هالمشكلة. حتى يمر الرجل بالقبر فيقول يا ليتني مكانه. وفي رواية قال فيتمرغ عليه، يقع على القبر ويتمرغ على القبر كما تتمرغ الدابة على التراب. الدابة أحيانا إذا أصابها شيء قرصها لدغها تتمرغ على التراب تحك جسمها، فيبدأ يقبل التراب يقول يا ليتني أنا اللي مدفون هنا. في الحديث قال، في رواية أخرى قال وما به الدين إلا البلاء. ففيه تحذير أولا من الدين، وفيه أيضا بيان للبلاء الذي يقع في آخر الزمان. طبعا لا يسن للإنسان أن يتمنى الموت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. فإن كان لابد فاعلا، إذا كان الواحد وصل إلى مرحلة يشعر أن أغلقت الأبواب أمامه خلاص ما يحل أموره إلا الموت مثلا، يعني يأس، قال فإن كان لابد، إذا كان وصلت به الحال أنه بيقول يا رب اقبض روحي، لا يقول اقبض روحي، لا يتمنى الموت، بل يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وأمتني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وهناك فرق بين أن يمر بالقبر فيذكر الموت وبين أن يذهب إليه. وفي الحديث الآخر عند البخاري من رواية عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال يوشك أن تمر الجنازة في السوق، يقول عليه الصلاة والسلام، يقول يوشك أن تمر الجنازة في السوق على الجماعة فيراها الرجل فيهز رأسه ويقول يا ليتني مكان هذا، يا ليتني أنا اللي حامليني على النعش. فقال عبد الله بن الصامت الراوي عن أبي ذر قال يا أبا ذر إن ذلك لمن أمر عظيم، لا يمكن يتمنى أن حاملينه جنازة إلا وهو عنده شيء عظيم. قال أبو ذر أجل أجل، وهذا في آخر الزمان بلا شك، لما ينتشر بين الناس ربما يعني الفساد، يصبح الواحد يرى الفساد ما يستطيع يغيره، يصبح ما يستطيع يسيطر على أولاده، ما يسيطر على أمواله، ما يستطيع يحمي عرضه، يصل إلى مرحلة خلاص يمسك رأسه ما يستطيع أن يطبق شيء من الشريعة، يقول فما في الحياة من خير. وبلا شك أن الإنسان مطالب أن لا ييأس ولا تيأس من روح الله، مطالب أنه يصلح قدر المستطاع، ينصح، يصبر، يأخذ الناس بالرفق وباللين، يدعو الله أنه يصلح الأحوال، لا ييأس من إصلاح أحد، ويدعو الله تعالى أنه يعني يقيه هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن، وليس الأصل أن يصل إلى مرحلة من اليأس. قال عليه الصلاة والسلام ولا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت وراءها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. طلوع الشمس من مغربها، يعني هي الآن الشمس تطلع من الشرق وتذهب إلى الغرب، سيأتي وقت الناس تعود كل يوم أنه إذا طلع مثلا الصباح الساعة 7 أو 8 من بيته أنه يرى الشمس عن يمينه أو عن يساره، تعود على هذا. لا، سيخرج يوم من الأيام فلا يرى الشمس عن يمينه كما جرت العادة، ولا يرى ظل الجدار اللي عن يمين البيت كما جرت العادة، بل سيراها عن شماله. فإذا رأى ذلك ورأى أن حركة الكون تغيرت آمن بالله، اللي ما هو مؤمن آمن، قال صدق رسول الله فعلا الشمس طلعت من مغربها، آمنوا أجمعون. وقيل إن الليلة قبل ذلك تكون بقدر ليلتين، ذكر بعض الشراح يعني استندوا على بعض النصوص أن الشمس قبل ما تطلع من مغربها أن الليلة قبلها ستكون طويلة. وبالمناسبة ترتيب طلوع الشمس من مغربها هي من أشراط الساعة الكبرى العشر، أول الأشراط الكبرى خروجا الدجال، وبالمناسبة الأشراط الصغرى متباعدة، مثل مثلا قول عليه الصلاة والسلام تزين المساجد، يلقى الشح، يقبض العلم إلى آخره، هذه متباعدة وقد توجد في بلد دون بلد. يعني لما يقول عليه الصلاة والسلام يقبض العلم ممكن يقبض في غرب الأرض ولا يقبض في شرقها مثلا، أو يلقى الشح ممكن يلقى في جهة دون جهة، لكن المقصود أن أغلب الناس يلقى عندهم الشح. ما يقول واحد أن مثلا من أشراط الساعة تزيين المساجد، ونحن دخلنا مسجدا في قرية كذا غير مزين، إذا الحديث ما هو صحيح. نقول لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقصد العموم، في العموم يبالغ في تزيين المساجد، لكن ما يمنع من وجود عدد أفراد من المساجد لا ينطبق عليها ذلك. فقوله هنا عن أشراط الساعة ترتيبها كالتالي: الأشراط الكبرى العشر، أول شيء منها خروج الدجال، ثم نزول عيسى عليه السلام، ثم خروج يأجوج ومأجوج، لأن الله تعالى يوحي إلى عيسى: إني أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم فحصن عبادي إلى الطور. ثم بعد ذلك الدابة التي تسم الناس، مؤمن كافر مؤمن كافر، تضع لهم وسم، مثل ما قال الله: أخرجنا لهم دابة، أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ثم بعد ذلك خروج الشمس من مغربها. فإذا كان الواحد مر عليه الدجال ومر عليه عيسى بن مريم ورأى يأجوج ومأجوج ثم رأى إهلاك الله لهم ثم رأى الدابة وقد وسمت الناس ولا آمن بعد، فإذا خرجت الشمس من مغربها وقال أنا آمنت، نقول له توك تؤمن أنت الآن، ما آمنت لما رأيت الدجال وإهلاكه، ولا آمنت لما رأيت عيسى أمام عينيك وقد أنزله الله تعالى بعد رفعه، وأنت رأيت آيات عظام لا يملك أحد أنه يكذب بها، أنت الآن توك تقول آمنت لما رأيت الشمس مغربها، لا يقبل إيمانك. وذلك أنه قد أعذر إليه. وعيسى عليه السلام بالمناسبة إذا نزل يضع يقتل الخنزير ويضع الجزية ويكسر الصليب ويدعو الناس إلى الإسلام ويجاهد في سبيل الله، معناه ما في أحد له عذر يقول أنا والله ما أعرف الحق، أنا ما بلغني الدين، لا، بل عيسى سيشمل بدعوته كل الأرض. وبالتالي اللي تمر عليها الآيات العظام ولا آمن، فإذا رأى الشمس مغربها قال أنا والله بقى أؤمن، نقول خلاص ما يقبل إيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام هنا: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما، واحد في السوق وماخذ ثوب وناشر الثوب ينظر بيشتري، فلا يتبايعانه ولا يطويانه، صاحب الدكان ما يطوي الثوب يرجع مكانه وهذا ما يشتريه لأن الساعة قامت. والمقصود النفخ في الصور طبعا، المقصود النفخ في الصور، النفخة الأولى طبعا، لأنكم تعلمون بأن الصور ينفخ فيه نفختان، كما قال الله: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، وقال: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يزيد الله تعالى وإياكم علما وهدى وتوفيقا، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. أسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يؤمن ديارهم ويصلح ذات بينهم، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.